الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: المسألة السابعة، ما يجب له الوضوء. ما يجب له الوضوء. قال: ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية. المراد بالمكلف البالغ العاقل، من يوجه إليه الخطاب وصار مكلفا به يجب عليه أن يفعله. قال: أولا الصلاة، لحديث ابن عمر مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أو غلول من غلول، رواه مسلم. الصلاة يجب لها الطهارة كما مر معنا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. وفي السنة أحاديث كثيرة، منها ما ذكره المؤلف: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وأيضا حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأجمع العلماء على وجوب الطهارة للصلاة، على وجوب الطهارة للصلاة، وأن من صلى بلا طهارة فوضوءه باطل، فوضوءه باطل، إلا لمن كان مضطرا أن يصلي بلا طهارة كفاقد الطهورين، الإنسان الذي ما عنده لا ماء ولا تراب، فهذا يصلي على حاله التي هو عليها، أو من كان محبوسا مثلا عند الأعداء وجاء وقت الصلاة فيصلي على حالته، هذا يسمى صلاة فاقد الطهورين، هذا مستثنى للضرورة. طيب، قوله الصلاة، هذا يشمل الصلاة، صلاة الفريضة وصلاة النافلة، فيجب لها الوضوء. وهل يشمل صلاة الجنازة؟ بعض أهل العلم قال: الصلاة التي يجب لها الطهارة ما كان فيها تكبير وقراءة وركوع وسجود، فعلى قولهم هذا صلاة الجنازة لا يجب لها الوضوء، لكن الصحيح أنه يجب لها الوضوء لأنها صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذه صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فيجب لها الطهارة، هذا هو الصحيح أنه يجب لها الطهارة. وهل يجب الطهارة لسجود التلاوة وسجود الشكر؟ الخلاف بين أهل العلم هل يسمى سجود التلاوة صلاة أو لا يسمى صلاة، فمن قال أنه صلاة أوجب لها الطهارة، ومن قال ليس بصلاة لم يوجب له الطهارة. والصحيح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وعلى هذا فلا يجب له الطهارة، إلا إذا كان في داخل الصلاة، فهذا لا إشكال أنه لا بد فيه من طهارة، إذا كان يصلي ومر بسجود تلاوة وأراد أن يسجد لا شك أن هنا لا بد أن يكون متطهرا. أما إذا كان في خارج الصلاة وقرأ وأتى على سجود تلاوة وهو على غير طهارة، هل يجوز له أن يسجد؟ الصحيح أنه يجوز له أن يسجد، لأن سجود التلاوة ليس بصلاة، إنما هو سجود، والسجود يجوز للإنسان أن يسجد ولو كان على غير طهارة. طيب، وقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سجد للتلاوة بغير طهارة، أنه سجد للتلاوة بغير طهارة. كذلك أيضا سجود الشكر فهو أيضا ليس بصلاة ولا يشترط له الطهارة، لأن سجود الشكر هو معلق بحصول نعمة أو دفع نقمة، وهذا قد يحصل للإنسان في حالة ما يتمكن من الطهارة، وربما لو تأخر عن السجود لفات محله. لهذا فإن اشتراط الطهارة في سجود الشكر ضعيف، والصحيح أنه لا يشترط، فله أن يسجد على الحالة التي هو عليها متى ما أتاه الخبر الذي يفرحه بحصول النعمة أو زوال النقمة. إذا صلى الإنسان بلا طهارة فما حكم هذا الفعل؟ إذا فعل ذلك على جهة الاستهزاء والسخرية فهو كافر، فهو كافر لقول الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا من الاستهزاء بالصلاة أن يصلي بلا طهارة. وإن فعل ذلك تهاونا، إن فعل ذلك تهاونا وكسلا، يعني صلى مثلا بلا طهارة من باب التهاون، أو مثلا انتقض وضوءه فلم يخرج واستمر في صلاته، فما حكم فعله هذا؟ اختلف أهل العلم، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يكفر. قال أبو حنيفة إنه يكفر لأن هذا الفعل يعتبر من الاستهزاء. وقال جمهور أهل العلم ومن الأئمة الثلاثة على أنه لا يكفر، لكن يكون عاصيا وواقعا في ذنب ومعصية، وهذا هو الصحيح، أنه إن حصل ذلك على جهة التهاون لا على جهة الاستهزاء فإنه لا يكفر، وإنما يكفر إذا كان مستهزيا، لكن يكون عاصيا وتاركا لواجب ومرتكبا لمحرم. قال: ثانيا الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه توضأ ثم طاف بالبيت، كما في الصحيحين في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. قال: وهذا الأثر رواه ابن حبان والحاكم. ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر، كما في قوله لعائشة حين حاضت: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. استدل جمهور أهل العلم بهذه الأدلة على وجوب الطهارة للطواف بالبيت، أن من أراد أن يطوف بالبيت سواء كان فرضا كالحج أو العمرة، أو نفلا يعني نفل الطواف، أراد أن يطوف بالبيت من غير حج ولا عمرة، لا بد أن يكون متطهرا. واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، وكذلك أيضا بمنعه للحائض أن تطوف وهي حائض، قالوا بدل هذا على اشتراط الطهارة. وهكذا أثر ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وخالف بعض أهل العلم وقالوا: لا يشترط الطهارة للطواف، لا يشترط الطهارة للطواف لعدم وجود الدليل الذي يدل على وجوب الطهارة وإلزام المسلم بأنه لا يطوف حتى يتطهر، ومعلوم كذلك ما تحصل من مشقة عظيمة إذا طاف الإنسان في وقت الزحام وانتقض وضوءه مثلا، ما يحصل له من مشقة عظيمة من ذهابه ووضوءه ثم عودته ورجوعه مع عدم وجود ماذا ما يوجب ذلك صريحا وصحيحا. وردوا على أدلة الجمهور، قالوا: أولا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كونه توضأ ثم طاف، قالوا هذا فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب، إنما يدل على الاستحباب. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يطوف فليتوضأ أو فعليه الوضوء، لو قال ذلك لدل هذا على الوجوب، أما مجرد الفعل فهو يدل على الاستحباب. وكذلك أيضا منع النبي عليه الصلاة والسلام للحائض أن تطوف حتى تطهر، قالوا ذلك لأنها ممنوعة من المكث في المسجد، وطوافها بالبيت من المكث، فلأجل ذلك منعت. وهذا الاعتراض والرد فيه ما فيه، لكن قالوا أيضا أن من أسباب منعها لأنها على حدث أكبر، على أنها على حدث أكبر، ونحن نتكلم عن الوضوء لرفع الحدث الأصغر، وهذا يعني أفضل من القول الأول في منعها من ماذا الطواف بالبيت، أيضا مع خشية تلويث المسجد، أنها إذا طافت أن تلوث المسجد بدم الحيض. وأما أثر ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، اختلف في رفعه وفي وقفه، فمن أهل العلم من قال بأنه مرفوع، ومنهم من رجح وقفه، ومن ذلك أئمة حفاظ كالإمام النسائي والبيهقي وابن الصلاح، فهؤلاء قالوا بأن هذا الحديث موقوف على ابن عباس فلا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن في متن هذا الحديث لو قيل برفعه ما يدل على عدم صحته، على عدم صحته، وذلك أن لفظ هذا الحديث فيه أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ومعنى هذا أن الطواف كالصلاة في سائر ماذا؟ في سائر أفعاله وأحواله إلا فقط في مسألة الكلام، فإن يباح الكلام في الطواف ولا يباح في الصلاة. ولو نظرنا في الطواف وفي الصلاة لوجدنا هناك فروق كثيرة، وجدنا هناك فروق كثيرة بين الطواف وبين الصلاة. فالطواف تجوز فيه الحركة الكثيرة المتوالية، والصلاة لا يجوز فيها ذلك. كذلك أن الصلاة يشترط فيها التكبير والقراءة والتسليم، وهذا لا يشترط في الطواف. كذلك الطواف يجوز فيه الأكل والشرب، والصلاة لا يجوز فيها الأكل والشرب. إذن عندنا فروق كثيرة بين الطواف وبين الصلاة، فيدل هذا على أن هذا القول ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا علمنا ذلك نبقى على الأصل وهو عدم الوجوب، لعدم وجود دليل كما سمعنا صحيحا يدل على وجوب الطهارة، لكن لا شك أن الأولى والأفضل لمن أراد أن يطوف أن يتوضأ، هذا لا خلاف فيه أنه هو الأفضل والأكمل أن يطوف على طهارة. هذا القول رجحه وقال به الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبه قال ابن حزم، وأيضا رجحه العلام بن عثيمين رحمه الله. هؤلاء ذهبوا إلى عدم اشتراط الطهارة للطواف. قال ثالثا مس المصحف ببشرته بلا حائل، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث أخرجه مالك والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن حزم وغيره. هذا الأمر الثالث مما يجب له الطهارة مس المصحف ببشرته بلا حائل، يعني بلا حاجز ومانع كثوب ونحوه. ما هو الدليل؟ قال قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. القول باشتراط الطهارة لمس المصحف قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بهذه الآية والحديث، قالوا بأن الله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون، فدل هذا على اشتراط الطهارة، أنه لا بد أن يكون من أراد أن يمس المصحف على طهارة. واستدلوا بأثر عمرو بن حزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا فهذا يدل على أن ماذا القرآن لا يمسه إلا من كان طاهرا، فمن لم يكن طاهر وهو على حدث أصغر أو أكبر فإنه لا يمس القرآن. وخالف في هذه المسألة داود الظاهري رحمه الله وبعض أهل العلم، وقالوا لا يشترط الطهارة لمس المصحف، وردوا على أدلة الجمهور، قالوا بأن الآية لا يمسه إلا المطهرون ليس فيها دليل على اشتراط الطهارة، لأن المراد بالمطهرون في هذه الآية هم الملائكة، بدليل قول الله جل وعلا في سورة عبس كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، بأيدي سفرة أي وصف للملائكة، فيكون قوله لا يمسه إلا المطهرون المراد بهم ماذا؟ الملائكة. إذن الضمير في قوله لا يمسه إما أن يعود إلى الكتاب المكنون، لأن الله عز وجل قال قبل ذلك إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فيكون الضمير عائد إلى الكتاب المكنون، أو يراد به اللوح المحفوظ، يراد به اللوح المحفوظ أو الكتب التي بأيدي الملائكة كما سمعنا في الآيات في سورة عبس، وحينئذ لا يكون فيها دليل على اشتراط الطهارة لمس المصحف. ولهذا قال هؤلاء بأن لو أريد بها الطهارة لقال لا يمسه إلا المتطهرون، إلا المتطهرون، لكن قال لا يمسه إلا المطهرون، وهذا وصف لمن كان على طهارة دائما، وهذا وصف الملائكة، فحينئذ لا يكون فيها دليل على اشتراط الطهارة لمس المصحف. وأما أثر عمرو بن حزم فقالوا ضعيف، نعم هو كما قالوا ضعيف، في سنده ضعف، ثم كذلك أول لفظ الطهارة في الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا الطهارة تطلق على عدة معاني، الطهارة من الكفر لأن الكافر نجس، طيب والمؤمن لا ينجس فهو على طهارة، فيكون الطهارة في مقابل الكفر، الطهارة من الحدث الأكبر، الطهارة من الحدث ماذا الأصغر، الطهارة من النجاسة، فهذه عدة معاني لا يدرى ما المراد منها في هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. إذن فلا نقول أو نجزم بأن المراد به الطهارة من الحدث، فقد يراد به الطهارة من الكفر، وإذا ماذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال، لكن قول الجمهور أقرب إلى الصواب، قول الجمهور أقرب إلى الصواب. أما الآية فكما قالوا ليس فيها يعني دليل على اشتراط الطهارة، لكن يستدل بحديث عمرو بن حزم، فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف في سنده إلا أن الأمة قد تلقته بالقبول، وأثبتت ما فيه من أحكام، وعمل بها العلماء، عمل به العلماء، وتلقي أهل العلم للحديث بالقبول يكفي ماذا في ثبوته والعمل والاحتجاج به، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. ثم إطلاق النبي عليه الصلاة والسلام للفظ الطهارة يراد به الطهارة من الحدث، إذ لو كان المراد به الطهارة من الكفر لقال لا يمس القرآن إلا مؤمن، لا يمس القرآن إلا مؤمن، لكن قال لا يمس القرآن إلا طاهر، دلنا المراد به الطهارة من الحدث. وأيضا يضاف إلى ذلك أن هذا القول هو الثابت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يعرف لهم مخالف في ذلك، فقد ثبت القول باشتراط الطهارة لمس المصحف من الحدث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو، ولا يعرف لهم مخالف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لا يعرف لهم مخالف من الصحابة. أيضا ثبت عن سعد بن أبي وقاص القول باشتراط الطهارة لمس المصحف، فيكون هذا القول هو الأصح، والله تعالى أعلم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.